بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله سادة المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد الأدلة الواردة على إيجاب صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة، يعني كون الزلزلة موضوع وسبب لوجوب صلاة الآيات. إجمالا مر بنا أن الأدلة الواردة في صلاة الكسوف والخسوف ليست دالة على أن الموضوع لصلاة الآيات، السبب لصلاة الآيات، هو كسوفية الكسوف وخسوفية الخسوف، بل كونهما آية حادثة محتملة الإنذار للعذاب لخلخلة نظام التكوين. هذا هو الموضوع. النصوص المعتبرة الصحيحة الواردة في الخسوف والكسوف هذا، وهذا الموضوع عام، وبلا ريب أن الزلزلة منذرة ومخيفة، مخيفة بهذا المعنى أنها عذاب إلهي، مو الخوف بمعنى صرف الخوف عند عموم الناس أو عند بعض الناس. فهذا هو دليل بنفسه يعم الزلزلة، إذ لم نستظهر من روايات الصحيحة في الخسوف والكسوف، لأن هي أكثر روايات وأصح روايات واردة في صلاة الآيات، وجوب صلاة الآيات هو في الكسوف والخسوف، ولكن تلك الأدلة ليست نطاق دلالتها كما ادعى المعاصرين، هي في خسوفية الخسوف من حيث هو كسوفية الكسوف من حيث هو، بل الموضوع بين فيها استظهارا أنه لآيتية هاتين الظاهرتين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أدلة خاصة في الزلزلة مثل صحيح الفضلاء عن كليهما، ومنهم مضاعن هذا إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة، الرجفة اللي هي بداية الزلزلة، والزلزلة إذا اشتدت 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه 10 ركعات لكن 4 سجدات، يعني بمعنى هي ركعتين وبمعنى هي 10 ركعات. هنا استعمال للركعة في الركوع خاصة، هذا يفيد لمباحث الخلل. الركعة تارة تطلق على مجموع الركعة، يعني الركوع والسجدتين والقراءة والقيام مجموعة، يقولون 4 ركعات صلاة الظهر، 2 ركعات صلاة الصبح، 3 ركعات صلاة المغرب. فالركعة تارة تطلق على المجموع بلحة، والركعة والركعات تارة تطلق على خصوص الركوع، مثل هنا 10 ركعات و4 سجدات. طبعا هذه فائدة معترضة تفيدنا في باب الخلل. شوفوا، لاحظوا رحمة الله على الشهيد الثاني والقدماء عندهم هذا الديدن. الرواية عندما يستدل بها في باب أو في مسألة لا يكتفون في تفسير الرواية على ما له صلة بالمطلوب في تلك المسألة فقط، وإن كان هذا هو برمجة وتنظيم نظم علمي صحيح، لكن في الضم يذكرون فوائد كثيرة قد تصل إلى 10 فوائد من رواية واحدة ليس لها صلة بالبحث. ولماذا يذكرها؟ استذكارا لأنفسهم أن هذه الرواية فيها فوائد لعشرة أبواب أخرى، 9 أبواب أخرى، 5 أبواب أخرى، لأن عندما يبحثون في ذلك الباب ليس من المعلوم أن يستذكروا، من هنا يذكرون أنفسهم. هذه سجية وروية موجودة عند القدماء وجيد يعني تحيا. الآن في كتب الاستدلال عند المعاصرين حفظ رحم الله الماضين وحفظ الباقين متروكة دي الروية، والحال أنها مهمة. لاحظوا الشيء الثاني حتى في المسالك في مكان آخر في اللمعة، وفي هذه الرواية فواحد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، هم ليس لحصل المطلوب. شنو باب عشوائية البحث؟ يقول لا، صحيح الذي له الصلة بالبحث فائدة واحدة، البقية ما لها الصلة، لكن مذكورة في الرواية، دعونا نستذكرها وننقحها ونقولبها ونعطرها، يصير مثل مصنع تكرير أساس بعدين هذا مادة جاهزة تستخدمها أنت في أبواب أخرى. بل تذكر أنفسك، سيما تودعها أنت في الذاكرات اللاوعي يؤثر. فلاحظ هنا كلمة ركعة، وإن لم يكن لها صلة بالبحث الآن استعملت بهذا، اتفاقا لها صلة في المسائل اللاحقة في الخلل في مباحث الخلل في صلاة الآيات. هذه الفائدة الآن لها ثمرة نلتفت إليها. قال عليه السلام: إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف. موجود في الروايات سماد للماتن بعدين يتعرض بلولا مستحب من المستحبات أن الآية إذا كانت شديدة الخوف يستحب صلاة أداء صلاة الكسوف جماعتان وفي المساجد لكي يكون التضرع جماعي. إذا اشتدت النازلة تكون كيفية التضرع جماعية أشد في استجابة الدعاء. اتفاقا هاي الأدلة للروايات الواردة في باب صلاة الكسوف دالة على أن العبادة الجماعية، التضرع الجماعي، الدعاء الجماعي أنجع وأنجح في الإجابة من الفردية. سبحان الله. الجو الجماعي له تأثير خاص. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عكس يعني ما رهبنت المسيحية. دائما الحالة الإسلامية طبيعتها الشعارية الجماعية لها تأثير خاص تربوي في النفوس وفي استدرار الرحمة من السماء رب العالمين. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. هنا لاحظوا يعني هو عليه السلام في صدد بيان ماهية صلاة الآيات، كسوف الكسوفين والزلزلة والرجفة، فكيف دلالتها تكون على وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة؟ في صدد بيان ماهية صلاة الآيات في الزلزلة، نعم تعرضها بشكل رئيسي لماهية صلاة الآيات في الزلزلة لا ينافي دلالتها على بيان وجوب موضوع وجوب صلاة الآيات أنه أحد أفرادها الزلزلة، وأن الموضوع واحد في سياق واحد طبيعي مشترك بين الكسوفين والرجف والزلزلة. ومر بنا اعتضاده برواية محمد بن عمار، هذه كنا قرأناه بس من باب التذكير وتسخين البحث، عن الصادق عليه السلام قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة، شوف في سياق واحد دمج موضوع واحد، من علامات الساعة، يعني كلها داخل موضوع واحد، منذرة بأهوال ظهور. هذه الرواية تدل على أن الآيات مو من الضروري تكون منذرة بالعذاب، حتى لو لم تكن منذرة بالعذاب منذرة بظهور هول إلهي. لأجل شنو الآيات فيها مع القيامة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. وإذا النفوس زو، وإذا الشمس كورت، والنجوم انكدرت، والشعر عطلت، علمت نفس ما، يعني بعض الأحيان لأجل بيان الهيبة والعظمة الإلهية يحتاج إلى تضرع مو إلا للعذاب. هذه الرواية وروايات أكو موجودة في البين، أن صلاة الآيات ليس لأجل وقاية من العذاب فقط، خلافا لما هو مشهور. بعض الأحيان العظمة الإلهية تقتضي أن تتجلى شوية، الهول والرهبة الإلهية تقتضي أن تتجلى. ما الوظيفة من العباد؟ أن يتضرعوا، شبيه بما ورد في أصل تشريع الصلاة اليومية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشريع أصل الصلاة في المعراج تجلى له الرب بتجلي عظيم عظمة فركع ثم قام، فتجلى له بتجلي أعظم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يعقفه هذا تجلي الله؟ مو عذاب لسيد الأنبياء، لا، يعني من الآداب الإلهية التي تصل إلى درجة اللزوم أن التجلي من الله بالعظمة يقتضي من العبد مو بعد انه يكون خشب مسندة، يقتضي من عنده ماذا؟ ان يستكين، يتضرع. هذا من الادب الالهي، شبيه العين عز البشر بين بعضهم البعض. ما كذا اذا جاء مثلا افترض ظهر برز خلا ليس بجسم، تتجلى اياته. اذا ظهر ملك برز ملك، ماذا يقومون بتأدية التحية أو لا؟ التعظيم والتفخيم أو لا؟ فكيف بمن هو ملك الملوك رب الخلائق؟ إذا تجلى بشيء من الصولة الإلهية العظمة الإلهية كذا يقتضي منك، في رواية لطيفة، في واقعا الإنسان كما مر بنا المنهج التحليلي الفقه مهم يا أخوان، ليس جاف بحيث كأنما نتعامل مع أطر جوفاء بحث الموضوع والوجوب والمحمول كذا. التحليل للماهيات يوقف الإنسان على مواد استدلالية كثيرة. في بعض الروايات لعلي بن موسى الرضا هنا في صلاة الآيات أن هبت ريح وكذا مخيفة شديدة، وكان علي بن موسى الرضا ساجد، فبقي ساجدا ملحا بالدعاء إلى أن سكنت، بينما الناس كانت في غفلتها مثلا. فالمقصود هذا المطلب، أن ظاهرا أحد فلسفات المذكورة، حكم التشريع المذكورة في تشريع صلاة الآيات، ليس فقط أن الآية في معرض العذاب والشر، لا، في معرض تجلي عظمة الله، هول عظمة الله، هول قدرة الله، هول رهبة الله، الرهبة منه تعالى. هنا يقتضي إلزام بالتضرع فأحب كما في الروايات، فأحب رسول الله أن تتضرع أمته لله كما تضرع قوم يونس. وهذه نكتة لطيفة، أن الهول مو لازم هول عذاب. بعض أخوان استشكلوا وقال أخو الزلازل الآن كلها كذا، مو لازم إلا أو مو زلازل أو كسوف وكسوف. خسوف وكسوف يدلك على الشمس والقمر كله يدورون بشكل بنسق طبيعي، أنت ما تلتفت إلى عظمة هذا الفعل الله. من يصير كسوف خسوف تلتفت إلى مدى النعمة الإلهية. قل لو جعلنا عليكم النهار سربدا من يأتيكم بالليل من بعده، أو لو جعلنا الليل عليكم سربدا من يأتيكم بالنهار. فهذه عظمة لله. هنا هاي العبارة في الرواية لاحظوها، الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، ما يرد قضية العذاب. شنو التعبير في القرآن حول الساعة؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتي إلا بغتة، يريدك هول فيها. وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، يريد بينك هول فيها. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته بينه، وترى القوم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن أصلا نفس هول عظمة الله أي خوف من هذا عظمة الله، فمختلط بين رهبة عذاب رهبة عظمة ولما جرى. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة، فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم، إما المسجد كمسجد أو مصلاكم، كل واحد مصلى. والأمر على كل، فإذا هذه واضح فيها كناية عن صلاة الآيات في نفس الصيام. الرواية الثالثة هم قرأناها البحث السابق، رواية الديلمي، يعني قرأنا السند أقصد يعني، أما المتن ما قرأناه، أنه سأل أبا عبد الله، قلنا الكلام مطول في الديلمي وابنه مروية بطريقين، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة، معتبر الرواية خلافا لتضعيف المعاصرين جملة منهم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة وما هي، فقال آية. هذه بعد صريح، شوفوا يتعاضد مع دلالة الروايات الصحيحة الواردة في الكسوفين أن الموضوع الأصلي آيتية الكسوفين. فقال آية، يعني الزلزلة بما هي الزلزلة مو موضوع، إنما الطبيعة السارية فيها هي السبب، اللي هي طبيعة الآيتية، آية العظمة والرهبة والخوف هي السبب للوجوب، لوجوب صلاة الآيات. ثم ذكر سببها عليه السلام، قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال صلي صلاة الكسوف. الرواية الرابعة مصحح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم. لماذا عبرنا مصحح؟ وإن كان كثير عبره صحيح والبعض استضعف، يعني السيد خوي رحمة الله عليه ضعف رواية بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، بينما الكثير عبره صحيحة. ما هي قصة هذا الاختلاف؟ قصته أن طريق الشيخ لبريد الصدوق عفوا، وطريق محمد بن مسلم، طريق الصدوق لمحمد بن مسلم فيه من لم يوثق. أول هؤلاء الذين يدعى عدم توثيقهم ممدوحون، ومن الرواة علمية بيوتات علمية قمية على اتحال من كبار البيوت ويروي عنهم الثقات، المهم تجمع قرائن ثقة. دع عنك هذا، وجه آخر، كتب محمد بن مسلم وبريد بن معاوية. هذه الكتب لهما هما من أصحاب الإجماع طبعا، مو بس من أصحاب الإجماع، هم من أوتاد أصحاب الإجماع، هم من أوتاد الأربعة لأصحاب الباقر والصادق، لولا الأربعة كذا كذا كذا، أوتاد الأربعة. كتب هؤلاء الأربعة وغيرهم من أصحاب الإجماع أو غيرهم من المشهورة، نقلنا عن المجلسي وعن الميرزا القمي وعن كثير من المحققين أن الطرق للكتب المشهورة مستفيضة من أصحاب الكتب الأربعة إليهم أو غيرهم إليهم، وإنما يذكر الصدوق بعض الطرق، وإنما يذكر الصدوق في آخر الفقيه، في آخر الفقيه في فصل المشيخة يذكر بعض الطرق، هو يصرح في أول كتاب الفقيه، لاحظوا يقول وقد أحصيت طرقي إلى أصحاب الكتب في كتاب سميته الفهرست، للأسف ضاع، وإنما أذكر في المشيخة بعض تلك الطرق، صرح. ثم إذا يكون طريق الشيخ صحيح زين، الشيخ يشترك في سلسلة تلك الطرق بمشيخة الصدوق، فشلون الصدوق ما عنده تلك الطرق؟ لذا النقاش في طرق المشيخة إلى الكتب المشهورة كما قال كثير من المحققين الكبار نقاش غفلة. هاي العبارة شنو؟ خلينا نفسرها. طرق المشيخة، طرق المشيخة يعني شنو؟ المشيخة، المشيخة يعني طرق التهذيب مثلا والاستبصار التي ذكرها في آخر التهذيب وآخر الاستبصار، ذكرها إلى وين؟ إلى الكتب الذي ما رويته عن بريد فطريقي إلى كيت كيت كيت، ما رويته عن ابن أبي عمر فطريقي إلى كيت كيت كيت، مذكور في آخر التهذيب. أحد أسباب تمهور الباحث في علم الرجال والحديث والدراية أنسه وقراءته وتصفحه للمشيخة في آخر التهذيب وفي آخر الاستبصار وفي آخر كتاب الفقيه، من لا يحضر الفقيه. وعلى هذه المشيخة في التهذيبين والفقيه كتب شروح عديدة، من أجسامها شرح الميرزا النوري في خاتمة المستدرك، أصلا يعني بعبارة أخرى دورة رجالية، الإنسان لو يقرأها يتصفحها صريح، مو ضروري يقرأها في دفعة واحدة كلها، يصعب عليه، لكن بين فترة أخرى يراجع طريق من الطرق إلى أحد الكتب. كلما تتكثر وتتراكم مراجعته شيئا فشيء يلم إجمالا بهذا المبحث من بحوث علم الرجال وعلم الحديث المهمة، بحث المشيخة يعبرون عنه مشيخة الفقيه، يعني طرق الشيخ الصدوق في الفقيه وغير الفقيه إلى الكتب عبر مشايخه، يسمونه مشيخة الفقيه، مشيخة التهذيب هاي معناها، مشيخة الاستبصار. كلامنا الآن في ماذا؟ أن الكتب المشهورة لا عموم الكتب المعتبرة ولا عموم الكتب المذكورة في المشيخة، بل مرادنا ماذا؟ خصوص الكتب المشهورة. طرق الشيخ الطوسي أو الصدوق أو غيرهما الشيخ المفيد إليها وغيرها من الكبار زعماء المذهب طرقهم إليها لا تنحصر في طريق اثنين وثلاثة وأربعة. شبيه واحد حين يقول لك مثلا من بالمثال الكافي اللي موجود في زماننا الآن ما هو الطريق إلى الكوليني؟ يقول عيني متواترة، كل جيل كانوا يستنسخون يطبعون ويكثرون كتاب الكافي لأن وصل إلينا، مو طريق وطريقين. التهذيب كذلك الكتب المشهورة، فكتب متواترة طبعا أكو هناك، وهناك أيضا كتب مشهورة. فالغفلة عن اشتهار جملة من الكتب وطرق الطوسي إليها أو طرق الصدوق إليها أو طرق المفيد إليها في أمال المفيد أو طرق الصدوق في أماله فيها إليه. طبعا الصدوق عنده كتب عديدة مو بس من لا يحضر الفقيه، أمالي، توحيد، عيون، معاني، كتب عديدة الصدوق عنده. الطوسي عنده كتب روائية عديدة، أمال الطوسي، استبصار، تهذيب، مصباح المتهجد. يقول الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى صفوان بن يحيى بن مهران جليل كبير جمال عن الصادق أنه ذهب كرارا مع الصادق لزيارة جده أمير المؤمنين من الحيرة، ويذكر زيارة أمين الله، يقول هذه الرواية مرسلة. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي لم يذكر سند إلى صفوان. لا، ذاكرنا ذاكر سند إلى صفوان في كتاب الفهرست، وذاكر سند إلى صفوان في كتاب مشيخة التهذيب ومشيخة الطوسي. عندما يبتدئ لك روى صفوان يعني واضح من كتاب المشهور، وتقول لي مرسلان ولما جرى. المهم هذا بحث طويل أختصره الآن في المقام، أن طرق المفيد، الصدوق، الكليني، الطوسي، المرتضى، الراوندي، هاي اللي في طبقة القرن الرابع والخامس، طرقهم إلى الكتب المشهورة، مو كلامي في غير المشهورة المعتبرة غير المشهورة أو عموم الكتب، خصوص الكتب المشهورة طرقهم إليها كثيرة. بعد ذلك من صاحب الكتاب إلى الإمام تبحث في السند، نعم هذا أمر آخر. كلامنا من أصحاب الكتب، أصحاب المجامع الحديثية إلى الكتب المشهورة، صار واضح؟ لا نقول بأن كل الروايات تلك الكتب صحيحة، لا، نقول خصوص هذا المقطع من أصحاب المجامع الحديثية إلى الكتب المشهورة، هذا الطريق مشهور. تعرفون لماذا يا أخوان؟ لأن الكتاب من يشتهر يعني ينطبع، الرواية قبل أن تدون لا تدول، لا تنتشر. أما الرواية بعد أن تدون تدول، يتداولها الكثيرون، وسيما إذا كان الكتاب مشهور. فمن صاحب الكتاب إلى الشيخ الطوسي إلى المفيد إلى 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 تصير رواية في الكتب المشهورة، تصير رواية بعد سندها، النظر لسندها ما لا معنى له. نعم، من صاحب الكتاب القديم أفرض ابن أبي عمر أو صفوان أو الحسن المحبوب أو غيره، من صاحب الكتاب المشهور إلى الإمام أنت لاحظ السند حينئذ، لأن لما؟ لأن الرواية لم تدون، الرواية لم تدون، إنما الرواية تنوقلت عبر السامع، طرقها آحاد الصير. إذن في فرق في الطريق يا أخوان، طريق الرواية، بين طريق علماء القرن الرابع والخامس أو السادس إلى الكتاب المشهور، المشهورة خصوص الكتاب المشهور كلامنا اللي اعتمد هذه القاعدة الرجالية، المجلسي والميزة القمي وكثير من الكبار وصحيحة ومتينة. من أصحاب المجامع الحديثية في القرن الرابع الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس بعد إلى الكتب المشهورة المشهورة هارد عيد مشهورة مو تقول لي كتاب معتبر خصوص المشهور فضلا عن المتواتر. هاي الطرق كثيرة التي أتت لك إذا كانت كثيرة لماذا ذكرها الصدوق بعضها ذكرها على أساس لا يجي جيل يقول مرسلة أو شكك في شهرتها لتخرج عن الإرسال يعني لوهم الإرسال لأن الطرق محصورة بهالطريق اللي ذكرها. لذلك لاحظوا الشيخ الطوسي في المشيخة يذكر طريق طريقين أفرض بكتاب بريد في الفهرس يذكر طرق أخرى إذن يدل أنه هو في مشيخة التهذيب لم يكن في صدد استقصاء كل الطرق. الصدوق أيضا صرح بذلك في الفقيه يقول طرق كثيرة للكتب المشهورة سأجمعها في كتاب الفهرست وأذكر نبذة منها في نهاية كتاب الفقيه. ولذلك ترى الصدوق أو الشيخ الطوسي رغم أنه ذكر طرق في المشيخة في التهذيب والاستبصار ذكر طرق في الاستبصار تشوف شيء غير في الفهرست تشوف ترى طرق أخرى للكتب المشهورة. في كتاب الآخر وهو الأمالي يذكر بعض طرق أخرى وطرق أخرى واضح في الكتب المشهورة طرق عديدة. إذا بعض الطرق حتى الشيخ ما ذكرها باعتراف حتى السيد خوي وأهل المعاصرين أن النجاشي ذكر طرق للشيخ الطوسي الطوسي أبدا ما ذكرها مو في صد استقصاء كثيرا ما طرق. لماذا شلون النجاشي يشتغل بالوكالة عن الطوسي؟ لا لأن النجاشي أساتذة مشتركين في الرجال والحديث مع الشيخ الطوسي فإذا ذكر طريقه واضح في ذاك الأستاذ مع عزة الشيخ الطوسي هو مو أقل من النجاشي يطلع الاثنين أو الكل ومن القبيل. المقصود يا أخوان أن أرجع إلى هذه القاعدة الرجالية مفيدة لأن شوف هني السيد خوي تلكى قال هاي مصحح بريد ابن معاوية ومحمد المسلم لا أتوقف في صحتها أصلا مو صحيحة. سبب معنا كتب مشهورة سبب الطريق إليهم زي الطريق اللي ذكر الشيخ الطوسي في التهذيبين وفي الفارس عفوا الصدوق في مشيخة الفقيه هذه ليست كل الطرق دي كتب مشهورة بريد خمو واحد سهل من أصحاب الإجماع ومحمد المسلم. نظير توقف السيد الخوي رحمة الله عليه ومتأخر العصر هذا في ماذا في روايات ابن إدريس في المستطرفات دققوا يقولون مرسلة 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 عادة يتعاملون مع روايات المستطرفات لابن إدريس بين مرسلة مع أن كثير من الكتب التي يروي عنها ابن إدريس واستطرف منها روايات ومهمة في الأبواب ما في أدلة لروايات مستطرفات السرار كتاب السرار لابن إدريس كثير من هذه الكتب كتب مشهورة إلى زمن ابن إدريس بل إلى زمن العلامة الحلي ما يحتاج يذكر طريق إليها. المحقق الحلي ذكرت لكم هذا الشاهد وهو متأخر عن ابن إدريس بكثير. المحقق الحلي في كتاب المعتبر رحمة الله عليه في الفائدة الرابعة عندما يعدد مصادر الحديث التي يروي عنها في كتابه نفس المحقق الحلي يذكر الكتب الأربعة في ذيل المصادر عجيب شان المصادر الأصلية ما هي المصادر الأصلية هي الكتب التي يذكرها ابن إدريس يعني إلى زمن المحقق الحلي المحقق الحلي يعتبر هذه المصادر هي الأشهر من الكتب الأربعة ولو الكتب الأشهر مشهورة بعد مو منقلل من شأنها. إلى زمن المحقق الحلي كتاب فلان كتاب فلان يذكرها لاحظوا كلام المحقق الحلي كثير منها هي التي ذكر اسمها واستخرج منها ابن إدريس في المستطرفة. إذا كان لزمن المحقق الحلي تعتبر متواترة مستفيضة، فكيف إلى زمن ابن إدريس اللي هو أقدم وأسبق؟ شواهد يا أخوان المهم عديدة على أن الكتب المشهورة طرق الأصحاف في القرن الثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، لأقل السادس، لأقل الخامس، طرق الأصحاب إليها غفيرة. لا تتلكأ لي بطريقتك رجل. كلامنا فقط فقط في الكتب المشهورة، طبعا لابد تثبت شهرته بالتتبع. هذا نذكره لأن هذه قاعدة رجالية مهمة أصلا ما بنى عليها سلخوي والمعاصرين أبدا، والحال هي جدا مهمة. ليست هذه الدعوة كدعوة الأخباريين، الأخباريين يقولون كل الطرق في الكتب الأربعة أفرض معتبرة، هذه الدعوة ليست كل الطرق في الكتب الأربعة معتبرة، هذه الدعوة فقط طريق أصحاب الكتب الأربعة أو غيرهم من الأعلام إلى الكتب المشهورة معتبر. أما من صاحب الكتاب إلى الإمام العبودي النقاح فهي الدعوة بينها وبين دعوة الأخبار عمو خصوص من وجه كبير. أولا ما يصلح لا يحصلون بالكتب الأربعة حتى غير كتب الأربعة. إذن خلي يصير واضح كلامنا بين طبقة أصحاب الكتب الأربعة في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس وأصحاب الكتب الروائية من رواة وأصحاب العلم في الكتب المشهورة فقط لا كل الكتب المعتبرة. هذا وقفنا فيه عمليا، هذا السند وهذا صحيح، لأن هذا البحث يتكرر يا أخوان في الكتب المشهورة مو فقط معتبرة، ولنصف الطريق مو لكمل تمام الطريق. من شاء فليتصفع يتدبر، ومن شاء فليبدي برأيين. المهم هذا بالنسبة لمصحح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. يعني ما خصص الزلزلة، شوف يعني كلها من باب ولا يذكر اسم الزلزلة، لكن ذكر عنوان عام للآيات كما في روايات الكسوفين الصحيحة. فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف. فإذا هذه الرواية تشتمل على أحكام كثيرة، لذلك اعتبار السند فيها مهم لمسائل عديدة في صلاة الكسوف. إجمالا تدل على عموم موضوع وجوب صلاة الآيات مطلق الآيات لا خصوص الكسوفين، فيها تصريح. وصلى الله على محمد.